إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعين إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إنا نعيش شهر الله المحرم. هذا الشهر له فضله وله مكانته، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الشهر شهر الله المحرم يتميز بكونه أول السنة القمرية العربية الإسلامية، فهذه بداية السنة الجديدة 1441 للهجرة، وهذا يذكرنا بهجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وبدء ظهور الدعوة الإسلامية وانتصار الإسلام وانتشاره حتى عم جميع أرجاء العالم، ولله الحمد والمنة. كما يذكرنا هذا الشهر العظيم شهر الله المحرم بانتصار عظيم حدث في يوم من أيام الله لعبد من عباد الله، ذلكم هو نصر الله عز وجل لعبده وكليمه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وخذلان عدوه المتعالي فرعون رأس الطغاة وإمام المتكبرين. في هذا الشهر حصل ذلك، حصل انتصار موسى ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل على فرعون الطاغية وجنده. فأنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنصومه فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، أخرجه مسلم. ففي هذا الحدث والحديث فوائد ووقفات يجب أن لا تغيب عن البال، خاصة في هذا العصر حيث الأمة تعيش ما تعيشه من وهن وضعف وتفرق، حتى غلبها كل مغلوب وتجرأ عليها كل مهزوم، وتداعت عليها الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، فساموها سوء العذاب تقتيلاً وتشريداً وتمزيقاً. فهذا قد يدفع البعض من الناس ممن لا يعرف التاريخ ولا يقرأ التاريخ ولا يعرف سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، قد يدفعه إلى اليأس والإحباط والقنوط وفقدان الأمل في العزة والنصر والكرامة لهذه الأمة المختارة. فلنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى استفيدوا من هذا الحدث، من هذا الحديث لابن عباس ومن انتصار موسى على فرعون، نستفيد منه فوائد كثيرة، منها أن الباطل مهما علا وارتفع وطغى أهله وتجبروا وازدادوا بطشا وتنكيلا وقتلا وقوة، فإن في النهاية لا بد لهم من الهلاك ولا بد لهم من الهزيمة، مهما انتفشوا ومهما انتفخوا فهم لا بد أن تنالهم سنة الله سبحانه وتعالى الذي ذكره الله تعالى في قوله: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وهذه هي السنة: إن ربك لبالمرصاد. فكل من طغى وتجبر في الأرض وعتى وظلم وأفسد فإن مآله إلى الهلاك. ففرعون الطاغية فهو أطغى الطغاة في عصره، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، إلى هذا الحد ادعى الألوهية وادعى الربوبية، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يقصد موسى عليه السلام، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقتل من قتل من رجال بني إسرائيل وأعدى منهم الكثير، كان هلاكه على يد رجل من بني إسرائيل الذي حاول إبادتهم واستئصالهم واستئصال شأفتهم بسبب ما قيل أنه رأى رؤيا أن واحد منهم سيولد ويكون سبباً في إزالة ملكه وهلاكه، فأراد أن يقتل جميع الذكور ويترك الإناث. أراد الله عز وجل أن يبين ضعفه وهوانه، حيث إن هلاكه سيكون على يد رجل تربى في بيته وبماله وبرعايته ولم يكن أحد أقرب إليه منه، ومع ذلك لم يسلط عليه، تربى في القصر وينفق عليه ويرعاه. فالله عز وجل حمى موسى عليه السلام من أن تصل إليه يد المكر والسوء، كما قال عز وجل: وألقينا عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني. الله عز وجل ألقى المحبة في قلوب الناس على موسى، فكل من رآه يحبه ولا يوصل ولا يلحقه بأي ضرر أو أذى. فكان هلاك هذا الطاغية على يده وبسببه، بعد أن دعاه إلى الله عز وجل بكل الطرق وألان له الخطاب، ولكن فرعون الطاغية كذب وعصى. قال الله عز وجل عن فرعون وجنوده: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. شوف المسألة فين كينا. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، يعني هم يكذبون بالبعث. فلم يكن لإنسان أن يؤمن بالبعث، أن يؤمن بالحساب، أن يؤمن بلقاء الله ثم يطغى ويتجبر ويفسد في الأرض، لا أبدا. فهؤلاء لا يؤمنون بالبعث، ولذلك الله عز وجل قال فيهم: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فكذبوا بالمعاد. قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، رمى الله بهم في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهذه هي السنة. وقال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الآخرة والأولى، الأولى نكال الآخرة، قال أنا ربكم الأعلى، والأولى قال ما علمت لكم من إله غيري. وقال بعض المفسرين كان بينهما 40 سنة بين المقولة الأولى والمقولة الثانية. فأخذه الله نكال، النكال يعني العقوبة، عاقبه الله عز وجل على قوله الأول والأخير. وكما أخذ الله عز وجل فرعون وجنوده وأهلكهم، فينبغي أن نعلم السنة، فسيأتي اليوم الذي يأخذ الله فيه فراعنة هذا العصر الذين أبوا وعصوا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فقتلوا ودمروا وشردوا ويتموا ورملوا وأعلنوا الحرب على دين الله وأهله. فسيأتي يومهم، لكنها مسألة وقت فقط، لا أقل ولا أكثر. وقد لا يشاهد الإنسان ذلك بعمره القصير. يمكن الإنسان اللي عاش 60 70 سنة 80 سنة يقدر ما يشاهدش هذه السنة، ولكنه يشاهد هذا الأمر، هذه السنة تشاهد من خلال التاريخ، تاريخ الأمم وأحوالها. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الوقفة الثانية: أن أعظم الأيام وأحقها بأن يحتفى بها ويحتفل الأيام الجميلة والأيام العظيمة لتعرف أن تكون أعياد وأن يحتفل بها ويحتفى بها ويعتنى بها، واليوم الذي ترفع فيه راية الإسلام وتعلو راية العقيدة. فيوم أن ينتصر الحق ويخذل الباطل يفرح المؤمنون بنصر الله، كما قال سبحانه: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا الذي ينبغي أن يفرح به: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الوقفة الثالثة: أن من حق الله على عبده كلما تجددت عليه منه نعمة أن يقابلها بالشكر للمنعم سبحانه وتعالى. وأفضل الشكر ما كان بالقلب اعترافا وباللسان تحدثا وبالجوارح عملا وتطبيقا. وهذا ما فعله موسى عليه السلام حين صام عاشوراء شكرا لله تعالى على نجاته وهلاك عدوه، وفعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتدادا لذلك الشكر، فقال: أنا أولى بموسى منكم. ويفعله المؤمنون في كل زمان ومكان اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر من ربهم. الوقفة الرابعة: مع قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، إن فيه أعظم الدلالة على أن رابطة الإيمان هي أقوى رابطة. العلاقات والروابط التي تربط بين الناس، أعظم رابطة لتربط بين الناس هي رابطة الإيمان، وأن صلة الإسلام هي أعظم صلة، وأن نسب الدين هو أعظم النسب. فمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته بتمسكهم بدينهم وثباتهم على الإيمان أولى بموسى وأقرب إليه من اليهود المحرفين لشريعته الناكبين عن طريقته، بل إن أمة الإسلام أحق بكل نبي وأولى به من قومه الذين كذبوه وعصوه. ورسل الله تعالى دينهم واحد، جاءوا بالتوحيد وعبادة الله وحده دون سواه، هذا أمر اتفق عليه جميع الأنبياء. قال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس وأحق الناس بإبراهيم، ماشي اللي جاءوا من ذرية ديالو وانحرفوا عن طريقته، جاءوا من صلبه وانحرفوا عنه، لا، الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي. أنا أولى، يقول عليه الصلاة والسلام، أنا أولى يعني أقربهم إليه، لأن دينه متصل بدينه وليس بينه وبينه نبي. أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي. والأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، علات جمع علة، والعلة هي الدرة، مثل الإنسان المتزوج يعني امرأتين أو ثلاثة أو أربع مثلا، فكل عنده أولاد من هذه ومن هذه ومن هذه، أمهاتهم شتى. يقول عليه الصلاة والسلام: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. صلى الله عليه وسلم يشبه الأنبياء بالرجل المتزوج بأكثر من امرأة، عنده أولاد من نساء مختلفات، فمن جهة أن أمهاتهم متعددات، وهذا ما يرجع إلى شرائعهم الخاصة، لأن أمهاتهم شتى يعني أزمنتهم مختلفة، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن فيما يتعلق بأصل الدين التوحيد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا معنى أبوهم واحد، يعني دينهم واحد وأمهاتهم شتى، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: قال جمهور العلماء معنى الحديث: أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشريعة فوقع فيها اختلاف، على حسب الأزمنة ويعني الموجودين فيها. أيها المسلمون، إن يوم عاشوراء يوم عظيم جليل، وصيامه عمل صالح وسنة نبوية كريمة، فقد بين عليه الصلاة والسلام أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة كاملة، فقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. رواه مسلم. إني أحتسب على الله، يعني أرجو من الله أن يكفر السنة التي مضت. ومن السنة أن يصام عاشوراء، هو اليوم العاشر من هذا الشهر، هذا يوم عاشوراء، واليوم العاشر من المحرم. من السنة أن يصام مع عاشوراء يوم قبله أو بعده، فابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. لأن المقصود هو المخالفة، اليوم السن يوم التاسع والعاشر، أو يوم العاشر والحادي عشر، أو أن يصوم ثلاثة أيام، يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فيكون بذلك قد صام الثلاثة الأيام من كل من الشهر التي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بصيامها. وفقنا الله جميعا لطاعته، ورزقنا اتباع سنة نبيه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، إن يوم عاشوراء الذي هو من مناسبة للذكر والشكر والعبادة، فقد ارتبط عند الشيعة الرافضة بضلالات وخرافات، وأحدثوا فيه بدعاً ومنكرات، واعتادوا فيه على ممارسات ما أنزل الله بها من سلطان، إذ تراهم يلطمون فيه خدودهم ويصيحون ويخمشون وجوههم ويولولون ويعلو بكاؤهم ويرتفع عويلهم ويكثر نحيبهم ويعذبون أجسادهم وتسيل فيه الدماء والدموع. يفعلون ذلك باسم الحزن على مقتل الحسين رضي الله عنه، وادعاءً لحب آل البيت رضوان الله عليهم، والله يعلم أنه من أضل الناس فيما يفعلون وأكذبهم فيما يدعون. لقد حرم الإسلام النياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، يعني قطع الثياب، ودعا بدعوى الجاهلية، يعني تسخطاً، نقول الكلام القبيح، تسخطاً على المقدور وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. لقد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلماً وعدواناً من هو أفضل من الحسين رضي الله عنه. قتل أبوه رضي الله، قتل أبو علي رضي الله عنه ظلماً وعدواناً هو أفضل من الحسين. وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب عليها من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين رضي الله عنه. وما فعل أحد لا من المسلمين ولا من غيرهم مأتماً ولا عويلاً ولا نياحةً على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الرافضة فيما يرجع للحسين رضي الله عنه. إن هؤلاء الرافضة الذين يدعون حب الحسين وأهل البيت هم أشد الناس للصحابة بغضاً ولقدرهم تنقصاً وبمكانتهم جهلاً ولفضلهم تضييعاً، إذ يكفرونهم إلا قليلاً ويلعنون أشياخهم أبا بكر وعمر ويرمون أطهرهم الصديقة بنت الصديق زوجة رسول صلى الله عليه وسلم، وهم في كل مكان وفي كل زمان ومكان ألد أعدائها للسنة وأشد خصومهم. وماذا ينتظر من قوم كفروا الصحابة الذين هم خير الأمة بعد نبيها؟ ماذا ينتظر ممن يلعنون أبا بكر وعمر ويسبونهما؟ ماذا ينتظر ممن يرمون أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب نسائه إليه، ثم يدعون حب أهل البيت؟ ألا فما أحراهم بقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعوذ بالله من الخذلان والزيغ والضلال. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك أخ يطلب الدعاء لأحد أقاربه المرضى، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه. اللهم اشفيه شفاء عاجلا، اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.